بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن النهي عن المعاملة الذي هو حرام، حرام حرمة تكليفية، هل يدل على بطلان المعاملة؟ قلنا المعاملة عندنا على قسمين فقط لا ثلاثة: النهي عن المعاملة التي هي عبارة عن النقل والانتقال مثل الزوجية، نهي عن الزوجية، نهي عن الملكية، وعندنا نهي عن المعاملة بمعنى عدم ترتيب أي أثر من آثارها. أما الأول النهي عن المعاملة الذي هو بمعنى نهي عن الملكية والنقل والانتقال والزوجية، فهذا لا دليل على أن تحريم هذه المعاملة والنهي عنها يدل على بطلانها، لأن مركز التحريم مبغوضيتها، أما صحتها بالخارج ما متوقف على قربه، ولا يدل على أن المعاملة فيها مفسدة ذاتية، إنما هي المعاملة فيها مفسدة. مثلا إن كانت المفسدة موجودة فهي في بغض هذه المعاملة. نعم، إذا كان النهي عن المعاملة يدل على النهي عن جميع ترتيب آثارها، إذن هذه ليست معاملة صحيحة، ليست معاملة أصلا. المعاملة معناها النقل والانتقال الذي يترتب عليه التصرف، فإذا كان التصرف ممنوع من أي تصرف لا يجوز، هذا معنى أن هذه ليست معاملة صحيحة. إذن قسم النهي عن المعاملة بمعنى النهي عن النقل والانتقال هذا لا يدل على البطلان. نعم النقل والانتقال مبغوض، أما باطل ماكو دليل عليه، ولا أكو عندك رواية واحدة صحيحة تقول أن النهي عن المعاملة التكليفي التحريمي يدل على بطلانها. أما النهي عن المعاملة بمعنى عدم ترتيب أي أثر من آثارها، نعم هذا المعنى أن المعاملة باطلة ولم توجد، لأن أثر المعاملة إذا ما موجود يعني المعاملة ما موجودة. الآن تطبيق هذه النهي عن المعاملة، طبعا إحنا كنا نروح ندور على نواهي نفسية تحريمية تتعلق بالنقل والانتقال، وندور على نواهي تحريمية نفسية تتعلق بعدم ترتيب أي أثر من الآثار، لنرى أنه تطبيقات هذه المسألة موجودة بالفقه أو لا. هنا لما تبحث ترى نعم في الروايات موجود، قال السراج للإمام الصادق: إني أبيع السلع. قال: لا تبعه في فتنة، لا تبعه في فتنة، نهي ظاهر الحرمة. هنا هاي الحرمة تدل على الفساد كلام هنا، فإذا هذا هنا بحثنا أيضا مو بحث لغوي لفظي، الحرمة تدل على الفساد عقلا أو لا. إذا هنا إذا قلنا الدليل النقلي، لو عندنا أدلة نقلية تقول الشيخ الأنصاري أو غيره يقول أكو عندنا أدلة تقول لها تقول بالنهي عن البيع السلاح لأعداء الدين، فإذا عندنا أدلة لفظية تقول لا تبع السلاح لأعداء الدين وقت المقاتلة على الأقل معهم، أو لا العقل يقول لا تبيع السلاح لأهل الدين، هي عقلية، لا تبع السلاح لأعداء الدين على الأقل في صورة مقاتلتهم لنا، العقل يقول لا تبع السلاح لأعداء الدين، لكن فرد مسلم باع السلاح لأعداء الدين فقد حصلت الحرمة، فهل تكون المعاملة فاسدة؟ نقول لا ملازمة، لا ملازمة بين بغض شيء وبين بطلانه، لأن هذا العمل الذي وقع لا يشترط فيه القربة، لا ملازمة ولا رواية واحدة تدل على البطلان حتى ضعيفة. نعم أكو رواية ضعيفة تعب العقول. وكذلك عندنا نواهي عن بيع المتنجس. علي بن جعفر يقول: سألت أخي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. أي نهي تكليفي، لا تبعه من مسلم. ذكر الفقهاء في هذين الأمثلة التي هي موجودة في الروايات، ذكر أن الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكن جبيل وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها، شوفوا يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كان لها منفعة محللة معتد بها، ولكن يجب إعلام المشتري حتى نطلع من الحرمة. لا تبعهم المسلم، يجوز بيعها إذا بها منفعة، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها. إذا لم تعلم إجا الحكم التكليفي، لا تبعهم المسلم، إذا أنت قاعد توكل نجس، والنجس لا يجوز أكله ولا يجوز التسبيب في أكله. فإذا أعلمت خلصت من الحرمة، إذا ما أعلمت صار حرام، لكن يجوز بيعه، يجوز بيعه. إذا تعلم تخلص من الحرمة التكليفية، إذا لم تعلم الحرمة التكليفية موجودة لكن البيع صحيح. هذا الفقهاء ذكروا هذا. قال الشيخ الأنصاري أيضا إن النهي عن هذه في هذه الأخبار والأخبار التي تمنع من بيع، شوفوا يقول والأخبار التي تمنع من بيع السلاح لأعداء الدين حال المقاتلة والمباينة معهم. بس احنا هناك عندنا لا تبعه في فتنة، قد اكو روايات ما راجعت تمنع من بيع السلاح لأعداء الدين في وقت المقاتلة والمباينة معهم والمصادمة معهم. يقول الشيخ الأنصاري إن النهي في هذه الأخبار التي تمنع من بيع السلاح لأعداء الدين حال المقاتلة والمباينة معهم لا يدل على الفساد التطبيق، فلا مستند له، ماكو دليل على الفساد، ماكو مستند للفساد، ماكو دليل، مبغوض مبغوض، حرام حرام، لكن فاسد هذا حكم وضعي، من يقول؟ فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة، وخبر تحف العقول ضعيف لا يمكن أن يستند إليه. خلاص، إذن هذا تطبيق. نحن نقول بالإضافة إلى عدم وجود خبر صحيح، ماكو خبر صحيح، بس خبر واحد ضعيف هماته، بالإضافة إلى عدم وجود خبر صحيح عن بطلان البيع الذي هو حكم وضعي، نقول ملازمة ماكو بين النهي الذي يدل على تحريم الفعل وبين فساده. فالنهي تحريمي تكليفي، الفساد وضعي، والأول وهو النهي التكليفي التحريمي لا يدل على الثاني كما هو واضح، فيقتضي أن نفتي بصحة المعاملة التي نهي عنها نهيا تكليفيا كما هو الفرض. إذا وجد سبب المعاملة وهو شروط العقد، شروط المتعاوضين، شروط العوضين،
ومن الشراء لا يكون منهيا عنه،
لا، ذاك النهي التنزيه، ذاك النهي التنزيه. احنا كلامنا في النهي التحريمي، تقع في مشكلة. بلا إشكال أن النهي إذا كان عن المعاملة لي إرشادي إلى أنه مثلا يقول لا، نهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي، النهي إيه نهي النبي عن بيع الغرر، هذا نهي شنو؟ إرشادي إلى أن الغرر مانع من صحة المعاملة. إحنا ما قاعد نتكلم في النواهي الإرشادية، إحنا كلامنا وين؟ في النواهي التحريمية التكليفية، لكن بلا كلام يدل على البطلان. إذا شبت نهي يدل على البطلان وهو إرشادي إلى أن الغرر مانع، لا تقول هذا قاعدة، إحنا قاعد نتكلم وين؟ بالنهي التكليفي التحريمي، جيب لي نهي تكليفي تحريمي يدل على البطلان. طيب الآن تطبيقات لما إذا كان النهي عن آثار المعاملة، آثار المسبب. هنا ذكر العلماء ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه وقال يحرم ولا يصح، شوفوا يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحواض، سواء الأحواض، ليش يقول أحواض؟ سواء أحواض يعني ما عدا فتوى، بس نشوف ليش قال أحواض. يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحواض، وكذا يحرم تمكينه منه، وكذا الحكم في بيع العبد المسلم من الكافر، إذا بعت عبد مسلم من الكافر هم حرام هم لا يصح. لكن من سوى احتياط وجوبي على الأحوض قال، يعني ما عنده فتوى، يقول اعمل بهذا ما عندي فتوى، لو لا أرجع لغيري. ليش قال احتياط؟ يعني بعض الفقهاء يقولون البيع صحيح، لكن من الطيل القرآن بيده ومن الطيل عبد، احنا نبيعه ونطي فلوسه، ها احنا نبيعه ونطي. اذا هذا ليس مثال لما نحن فيه، لأن مثال لي مثال أنه تح أنه لا لا تترتب لا تترتب نهي أكو عن كل الآثار على المسبب. إحنا إذا قلنا إحنا نبيع الهياء يعني أثر من آثار المسبب حصل خرج عن محل كلامنا ومثالنا وتطبيقنا. انتبه. لذلك ذكر البعض أن البيع إذا حصل صح. سيد خوي يقول لا يصح على الأحوط، هذا يقول صح وإن كان قد فعل حراما، ولكن لا يمكن الكافر من القرآن من الطهية ولا من العبد المسلم، بل يباع لهما. هاي يباع لهما، هذا النهي صار عن النقل والانتقال، لم نهي عن جميع آثار المسبب، مو نهي عن جميع آثار، هذا صار تطبيق للمورد الأول، نهي عن النقل والانتقال الذي هو حرام، ولكن صحيح من الطهية نبيع الهياء. نبيع الهياء يعني ملك، فنهي عن النقل والانتقال فحرمة تكليفية، ولكن ملكة نبيع الهياء، فراح يصير هذا دليل على صحة المعاملة إذا نهي عنها نهيا تكليفيا عن النقل والانتقال، دليل راح يصير للصحة، مع أنه يكون نهي إذا باع يصح ونبيع الهية، هذا راح يصير دليل على الصحة. إذن على هذا القول الثاني الذي يقول البيع إذا حصل فعل حراما، ونبيع الهيا من الطهيا بيده، من خليه يتصرف بالقرآن، من خليه يتصرف بالعبد، هذا معنى أولا معنى تطبيق للفرد الأول وهو النهي عن النقل والانتقال، بل هو دليل على الصحة إذا نهي عن النقل والانتقال، يعني يقول ملك يبيع الهيا إذا صحيح البيع. إذا على هذا القول الثاني سيكون الفعل محرم ولكن البيع صحيح إذا ملك الكافر العبد وملك الكافر القرآن، ولكن لا يسلم إليه بل يباع له ويدفع له الثمن، يعني البيع صحيح. إذن هذا دليل عكس ما يريد أن يثبت القائل، أن النهي عن المعاملة يدل على بطانه، بالعكس هذا النهي عن المعاملة دل على ماذا؟ على الصحة. يقول يباع له، يباع ويطلب فلوسه، يعني ملكة. احنا راح نجيب فد مثال آخر غير هذا الذي ذكر السيد الخوي، يقول يحرم ولا يصح، بعدين خلاله على الأحب رجوبا خرب الشغل، وصار هذا كل مثال للتطبيق الأول، بل هو دليل على صحة المعاملة إذا نهي عنها نهيا تكليفيا. هنا ذكر الفقهاء بطلان بيع الخمر، بطلان بالإضافة إلى الحرمة، حرمة بيع الخمر وبطلان إذا حصل البيع. ليش باطل؟ نقول جميع الانتفاعات من الخمر حرمها الشارع، جميع الانتفاعات، بعد ماكو يملك الخمر ثم يباع له، هنا حرام بيع الخمر حرام وباطل لحرمة جميع الانتفاعات منه حتى التطبيب به. أكو عندنا روايات أنه لم يجعل الله في الخمر شفاء ولا دواء أبدا أبدا، فتقول ماكو دواء، الدواء منحصر بالخمر، الرواية تقول ماكو دواء في الخمر، ماكو دواء، حتى دواء ماكو. فإن في الروايات ما يقول إن الله لم يجعل فيه دواء، بل وجد الأمر بإهراقه، إذا شفت خمر أهرقه، يعني ما بي فائدة أبدا أبدا، ما بي فائدة، أي انتفاع منه ماكو. وعلى هذا سيكون النهي عن بيع الخمر نهيا عن جميع الانتفاعات به، فيكون البيع باطلا بالملازمة العقلية، إذا البيع منهي عنه ولا يجوز أي أثر من آثار المسبب، ما يجوز أي أثر، إذا معنى أنه ذلك البيع باطل. نعم. بالنسبة لخصوص الخمر وردت الرواية فقالت ثمن الخمر سحت، يعني حرام. خب ثمن الخمر يعني ينهى عن المعامل على الخمر، سحت يعني حرام. وقالت إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. وقد يقال الروايات أبطلت البيع في خصوص الخمر، فإن حرمة الثمن يعني عدم تملكه وكونه سحتا أي حراما، فهو لا يملكه فالبيع باطل. ولكن يمكن أن يقال إن هذه الرواية حرمت آثار النقل والانتقال، مو المعاملة، مو المعاملة، آثار النقل والانتقال التي منها حلية الثمن. يقول من آثار النقل والانتقال حلية الثمن، هذا حرم، حرم كل الآثار ومنها حلية الثمن والتصرف فيه، وحينئذ سيكون البطلان بالملازمة العقلية. ولذا لا يوجد خبر يقول ببطلان بيع الخمر، خبر ماكو يقول ببطلان بيع الخمر، ولكن يقوله العلماء للقاعدة أنه إذا أمر بإهراقها وليس فيها فائدة حتى التطبيب به، حتى إذا حصر الدواء به كما يقول الطبيب يقول ليس فيه دواء، يعني كل أثر من آثاره ما يحصل، الملازمة العقلية يقول أن البيع، تقول أن البيع يكون باطلا. طيب
شيخ البطلان لفقد شرط الصحة وهو
ذاك في النهي الإرشاد،
آثار الملكية ما يملك.
إيه ليش ما يملك؟ لفقد شرط من شروطه، لو العقد لو العوضين لو المتعاوضين،
إيه ما يملك هذا، فهو البطلان مو للحرمة
إيه
تكليفية، لعدم تحقق شرط الملكية.
هنا النهي، النهي
وليس فيه فائدة،
يعني النهي تقول إرشادي، النهي تقول إرشادي،
مو النهي ما له علاقة بالنهي،
يعني يقول النهي هل يدل على الحرمة أو لا؟
البطلان لفقد شرط
وهو
ليس فيه نافع منفعة تقصد
منها، فقد شرط يعني النهي، النهي إرشادي
فقد الشرط.
فإذا تقول النهي هنا عن عن عن, عن بيع الخمر وعن بيع إرشادي خرج عن محل كلامك،
مو إرشادي، حرمة ثبتناها من النهي
خلاص، ها اذا تكليفي
تكليف والبطلان من شيء اخر من الحرمه،
وهو
من فقدان الملكيه وعدم
ليش الإشارة. ليش تفقد الملكيه؟ ليش تفقد الملكيه؟
ما الروايات
فقد الملكيه لابد عدم ترتب، لابد اما من فقد شرط العوضين او شرط المتعوضين. اذا قلنا ان هي يدل على الحرمه قول بطلان، ليش ليش بطلان؟
لفقد ليس فيه منفعة.
إذا حرم الشارع جميع الآثار المترتبة على الملكية، لا يمكن أن نتحقق الملكية مع تحريم جميع الآثار، فإذا حرمت جميع الآثار هو هذا معنى ذلك بطلان البيع عقلا. ورجعت إلى ما نقول. ثم تطبيق آخر، هياكل العبادة المبتدعة، صنم صليب آلات قمار مثلا، فيحرم تعليم هذه الصنعة وتعلمها والعمل بها وأخذ الأجرة عليها وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، فتحريم هذه الأمور تحريما لمنافع الصليب والصنم وآلات القمار، تحريم هذه الأمور فعلها يعني تحريم جميع منافعها الغالبة والدائمة. إذن لا يكون لهذه الهيئات، هيئة الصليب والصنم وآلات القمار، شيء ينتفع به، مثل الخمر ما إلى شيء ينتفع به، ما إلى شيء. هذه الهيئات صليب وصنم وآلات قمار وخمر أيضا ماكو شيء ينتفع به في المحلل والمحرم مثلا، بل جميع المنافع ستكون في المحرم، فيكون بيعها إذا ما بيها شيء ينتفع به أكل مال بالباطل فيبطل البيع، تحريم جميع المنافع وتتبيعها يعني أكلت المال بالباطل، إذن بطل البيع لعدم صدق المعاوضة والمعاملة عليها.
شيخ كف التراب ليش يبطل بيعه؟
نعم
كف التراب ليش يبطل بيعه؟
إذا كان
ليس المنفعة فيه،
إذن هكذا أقول، قل نهينا، نهينا هنا إذا أكون نهي ذاك، ذاك ما كنه، ذاك ما كنه صحيح لعدم ينفع. نقول إذا أكنه وحرم الشارع جميع الآثار المترتبة على البيع يعني بطلان، وهذا ما ينافي عن ذاك أباطل ولو ما كنه. ولذلك وردت روايات تقول ثمن الخمر ومهر البغي سحت، ثمن المغنية سحت، هاي حرمة على الحرمة التكليفية، ثمن العذرة سحت. فقد يقال إن هذه الروايات يعني ليش سحت؟ يعني حرمت الآثار، حرمت الآثار المترتبة على النقل والانتقال، وهو التصرف في الزمن حرام سحت هذا، فيدل بالدلالة الزامية على البطلان عقلا. إذن إذا كان النهي عن المعاملة وهو نهي تكليفي بمعنى أن أي تصرف من التصرفات المترتبة على النقل والانتقال محرم، هذا يدل عقلا على البطلان. استعمل الكلام، شوفوا الكلام، الاستنقاذ شيء آخر، عنوان آخر. المعاملة محرمة باطلة ذاك شيء آخر. المعامل بيع الخمر أم محرم أم باطل، أما الاستنقاذ شيء آخر ليس متوقف على المعاملة، الاستنقاذ شيء آخر. طيب هسه جبنا تطبيقات، هم أن النهي عن المعامل بمعنى النقل والانتقال فقط لا يدل على البطلان، وجبنا النهي عن المعامل بمعنى لا يجوز الترتيب أي أثر من آثار النقل والانتقال، قلنا هذا يدل على البطلان عقلا. الآن قد تقول أين يقع النهي عن الربا؟ النهي عن الربا موجود عندنا، معاملة هل هو محرم؟ تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ ربا هذا الشيء اللي موجود الآن في الأسواق، فالنهي عن الربا إذا وجدت معاملة ربوية تبطل أو لا تبطل؟ هنا نقول الربا على قسمين، الربا قرضي وهو عبارة عن إعطاء مثلا $1,000، إقراض $1,000 على أن يستلم $1,200، هذا ربا محرم. هنا العلماء إيش قالوا؟ قالوا المحرم ليس هو القرض، بل المحرم شرط الزيادة، وعندنا معاملة قرضية مع الزيادة نهي أكو عنها، قالوا المحرم الزيادة مو العملية القرضية، فالعقد صحيح يقتضي التمليك أنه هذا قرض يعني تمليك مع الضمان، إذن النهي هنا متوجه إلى شرط الزيادة وهو المحرم فقط. العلماء في رسالاتهم العملية، ومنهم مثلا السيد السيستاني يقول يحرم اشتراط الزيادة على المقترض، أنا المقرض أشترط عليك الزيادة في القرض، هذا حرام إذا اشترط على المقترض الزيادة، يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمره، يعني العقد مبني عليه، وقع العقد مبنيا على الزيادة، وهذا هو الربا المحرم الذي هو يقول وعدنا ذكره في كتاب البيع وحرمته تعم المعطي والآخر. إذن الحرام شنو؟ الزيادة، اشتراط الزيادة. ثم قال والظاهر إن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة، يعني القرض صحيح بل يبطل الشرط فقط، يقول الظاهر يعني أكو خلاف في المسألة، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة. سيد الخوي أيضا يقول يحرم اشتراط الزيادة في القدر أو الصفة، زيادة لو قدر لو في الصفة، زيادة هذه لكن زيادة صفة مو على المقترض، لكن الظاهر إن القرض لا يبطل بذلك، أم يقول الظاهر لا يبطل بذلك بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة. خب هذا الربا القرضي، افتهمنا رأي العلمين وقسم من العلماء مثلهم، لكن تعال في الربا المعاوضي، الربا المعاوضي 100 كيلو من الرز الجيد ب200 كيلو من الرز الرديء، هاي المعاملة معقولة عند أهل العقل والأسواقي، هو 100 كيلو جيد كيلو 2000 دينار، 100 كيلو ب200 كيلو من الرز الرديء اللي كيلو 1000 دينار، خب صحيح هاي المعاملة، الشارع قال هاي حرام، لأن بيع المتساويين بيع الجنس بالجنس لابد أن يكون مع التساوي، الشارع قال هذا حرام. فالربا المعاوضي عبارة عن بيع 100 كيلو من الرز الجيد ب200 من الرز الرديء، وهي معاوضة ربوية محرمة بالنص الشرعي، وإن كان يقبلها العقلاء، الشارع قال هذا حرام، يريد تساوي في بيع الجنس بجنسه، بيع الجنس بمثله، هذا محل اتفاق بين طوائف المسلمين لوجود روايات تشترط في بيع الجنس بجنسه الجنس بمثله التساوي. خب وهذه المعاوضة بالإضافة إلى حرمتها صرحوا العلماء بأنها غير صحيحة، لأن شرط الصحة هو أن يكون بيع المكيل والموزون يدا بيد مع التساوي، أولا مؤجل ما يصح وبالتساوي، فإذا لم يحصل التساوي لم يحصل شرط الصحة فهي باطلة لذلك. أما النهي لوحده، النهي لوحده فهو يوجب الحرمة لا يوجب البطلان، بس البطلان من أخذنا أن هذا أن بعض الروايات توجب التساوي، اشتراط الصحة، شرط الصحة لا بد أن يكون بالتساوي، هنا إذا ماكو تساوي إذا شرط الصحة راح. طيب الساعة نرجع نقبل من العلماء أن بيع المعاوضة المنهي عنه في المعاوضات الربوية، بيع المعاوضة بيع الربا المعاوضي المنهي عنه حرام وباطل، هذا نقبله. أما بيع أما القرض الربوي صحيح، صحيح القرض الربا المحرم في الشرط هذا ما نقبله. طبعا هذا الذي ذكره العلماء الآن احنا ذكرناه في كتابنا الربا فقهيا واقتصاديا، لكن الأدلة باعتبار ما قاله العلماء أن الأدلة قالت باشتراط المساواة
في القرض ما مساواة.
نعم يطمه له. لا أقول في كتابنا ذكرنا ما ذكره العلماء أن في العملية القرضية محرم الزيادة، أما القرض صحيح. في المعاملة الربوية المعاوضية هم حرام هم باطلة مثل ما ذكره العلماء، لكن في أبحاثنا السابقة التي ذكرناها هنا وطبعت في كتاب الفقه المعاصر قلنا الأدلة اشترطت المساواة في القرض، القرض لابد أن يرجع بنفسه بدون زيادة، إذا تريد تقرض والقرض صحيح لابد أن تقرض وتشترط إرجاع نفس المبلغ، تمليك مع ضمان المبلغ، مع ضمان المبلغ. فالقاعدة والأدلة قالت باشتراط المساواة بشرط عدم الزيادة في صحة القرض. إذا اشترطت الزيادة قلت لك أقرضك 100 دولار بشرط أن ترجع بعد شهر 120، اشترطت الزيادة، إذن ما حصلت المساواة، إذن هي معاملة ربوية بأجمعها وهي باطلة. يعني نفس القرض أنت ما تملك 100 إذا اشترطت الزيادة، أصلا ما تملك هذا بعد مالتي، صحة القرض باشتراط المساواة في الإرجاع، أعطيك 100 ترجع لي 100، إذا أعطيتك 100 اشترطت ترجع 120، أصلا هاي المعاملة الربوية هاي محرمة، هاي مو صحيحة، يعني أنت ما تقدر تتصرف بالثمن، ما تنصر. فالنهي عن الربا بكلا قسمين حرام وباطل لعدم توفر شرط الصحة، حتى في القرض الروايات اشترطت المساواة أن تقرض وتشترط إرجاع ما أقرضته، لأن القرض هو تمليك مع الضمان، أي ضمان؟ ضمان نفس المال اللي اعطيته، فإذا اشترطته في القرض أنك تقرض وتملك مع الضمان وزيادة ما حصل الشرط، ما حصل القرض، ما حصل أصلا، هذا مو قرض، هذا ربا، هذا ربا، معاملة كلها ربوية. بينما القوم ذكروا صحة القرض وحرمة الزيادة، احنا نقول لا، الأدلة قالت ملكه في القرض، ملكه مع الضمان، انت من تملكه مع الضمان مع الزيادة ما صار قرض، صار معاملة ربوية. القرض فيه ثواب، الربا فيه عقاب، فإحنا لما نسوي معاملة ربوية عقاب أكو، أصلا ما أصلا قرض ما صار، يعني هذا اللي يعطيه 100 دولار أقول له بشرط أن ترجعها 100 مع 20، هاي صار ربا، ما ملك 100، هذا حرام، ما ملك 100، لأن نشترط التساوي في الإرجاع، بقدر ما أعطي يرجع، هنا أنا قلت ارجعوا مع زيادة. فالشرط الصحة وهو أن تكون أن يكون الإرجاع بنفس القدر المقرض، هذا ما موجود، إذا المعاملة مو صحيحة، مو صحيحة. فكلاهما المعاملة الربوية تدل على الحرمة والبطلان، والمعاملة المعاوضية الربوية تدل على المطلق، ولا يجوز أن يتصرف في المال الذي أقرضته، لأن هذا مو قرض فيه ثواب، هذا قرض فيه عقاب، هذا ربا. تحولت المعاملة من كونها قرضية إلى ربوية محرمة. يبقى الكلام في استثناءات هذه القاعدة. يأتي الكلام.